بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله لي ولكم من فضله العظيم، وأصلي على المبعوث رحمة للعالمين خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، من محاسن هذه الشريعة فتحها أبواب الثواب والأجر الجزيل للمؤمنين بأعمال متعددة، كثير من هذه الأعمال تكون عبر جارحة خطيرة وهي جارحة اللسان، وذلك بأنه قد وجد في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أقواله أعمال كثيرة يقوم بها الإنسان بلسانه فيكسب من ورائها الأجور العظيمة ولا يستغني عن ذلك أبدا، وهذا من فضل الله على عباده. وكم من الناس أيها الإخوة والأحبة يرديه لسانه ويوقعه في المهالك. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه الصحابي الجليل الإمام الكبير أفضل الناس بعد أنبياء الله، رآه ابن عباس وهو يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني المهالك فكيف بغيره. فلذلك من رحمة الله أن جعل أبوابا للعمل الصالح تكون بنفس هذه الجارحة. وإن من التوفيق للعبد إذا وقع في الذنب أن يعقبه بالحسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن التوفيق أيضا أن يكون العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان ليكفر به السيئة بالجارحة التي عمل بها السيئة، يعني كيف لو أخطأ بلسانه فتكون حسناته بلسانه وهكذا. ولذلك ورد في الحديث وهو صحيح، من قال من حلف باللات، هذا حلف بغير الله، من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله. إذن ما هو الذنب والخطيئة هنا؟ الحلف بغير الله. التكفير ماذا يكون بيش؟ بنفس الجارحة باللسان فيقول لا إله إلا الله. من قال لصاحبه تعالى أقامرك، يريد أن يلعب معه القمار، فليتصدق، لأن القمار محرم من المحرمات وهو شيء يتم عبر المعاملات المالية. فالإنسان أيها الإخوة إذا عصى بعينه فليطيع الله بعينه، وإذا عصى بلسانه فليطيع الله بلسانه وهكذا. كان بعض الصحابة لما دخل في الإسلام أخذ على نفسه عهدا أن لا يترك مكانا جلس فيه ينال فيه من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم إلا جلس فيه يدعو إلى الإسلام ويثني على رسول الإسلام وعلى الإسلام، يعني يتتبع، يقول لا أذكر مكان جلست فيه سبيت فيه الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذهبت إليه فجلست فيه ثم تكلمت بعكس ذلك، ويرى أن هذا من تكفير السيئات. فاللسان أيها الإخوة الأحبة كم يتحرك في اليوم؟ كثيرا، وكم نتكلم؟ كثيرا. فلذلك لا غنى عن العبد، لا غنى للعبد عن أن يعمل بلسانه بالأعمال العظيمة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، أو حث عليها القرآن من ذكر الله والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس والدعاء وقراءة القرآن إلى غير ذلك مما هو معلوم. ومن أعظم الأعمال أيها الإخوة وهو يشمل سيئات اللسان وغيرها الاستغفار، الاستغفار وتحريك اللسان به، وهذا شامل لما وقع من السيئات باللسان وبغيرها. وهذا العمل أيها الإخوة مهما قال إنسان من مميزاته وآثاره العظيمة على العبد فإنها لا تنتهي، ومع ذلك فإننا أيها الإخوة نقر بتقصيرنا، وما منا إلا وهو يرى في نفسه التقصير حيال هذا العمل العظيم الذي هو الاستغفار، مع أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب إلى الله ويستغفره في كل يوم أكثر من 100 مرة. الآن يا إخوان محاسبة صادقة للنفس، من منا يستغفر كل يوم 100 مرة؟ يجعل هذا الورد يومي لا يتركه، يستغفر الله كل يوم 100 مرة. وعلى كثرة الذنوب والمعاصي نسأل الله تجاوز عنا ويغفر لنا وعلى كل شيء قدير. فهذا النبي العظيم الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان الصحابة يجلسون حوله فيسمعونه وهو جالس بينهم يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فيحصون له 100 مرة يقول هذه الكلمة اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا في مجمل حياته. فلما قرب الأجل ونزل عليه النعي في سورة إن إذا جاء نصر الله والفتح كان في آخرها ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ضاعف ذلك عليه الصلاة والسلام حتى جعله في صلاته، فما سجد ولا ركع إلا وقال سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي. وهذه الحياة التي قضاها كلها في العبادة والدعوة والتعليم والجهاد في سبيل الله، ويعني كل ما هو معلوم في حياته يأمره الله جل وعلا يختمها بالاستغفار، فيكثر من الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك أيها الإخوة الأحبة علينا أن لا نهمل هذا العمل العظيم، واعلموا أيها الإخوة أن كل خير مقرون بكثرة الاستغفار، كيف وقد قال الله جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ما تجد الاستغفار مذكور في القرآن إلا وجدت معه فضلا من فضائله، إما سعة في الرزق، وإما رزقا بالولد، وإما رزقا عاما، وإما إنزال المطر، وإما الصحة، كل ذلك موجود إما تصريحا أو إشارة. وإن أيها الإخوة الاستغفار قد ورد فيه يعني في فضله الكثير كما قلنا، ولكن نريد أن نقف في هذه الدقائق وقفات سريعة مع سيد الاستغفار الذي ينبغي لكل مسلم أن يحفظه. هذا الكلام العظيم إذا أردت أن ترى كلاما عظيما في مناجاة الرحمن فانظر في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، في دعائه فانظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في الثناء على الله جل وعلا فانظر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلن تجد أحدا يحسن الثناء على الله كما يحسنه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يحسن الدعاء ولا يعني مناجاة الرحمن جل وعلا كما يحسنها حبيبنا عليه الصلاة والسلام. ألفاظ عجيبة ومختصرة وسهلة الحفظ، ويتأمل فيها الإنسان فلا ينقضي تأمله كيف أن الله يفتح على هذا النبي الكريم بهذه الكلمات العظيمة حتى يأتي يوم القيامة ليشفع للعالمين فيسجد تحت العرش يقول عليه الصلاة والسلام فيفتح الله علي من محامده والثناء عليه ما لم يكن أعلمه من قبل. فإذا نظرت فيما هو موجود من كلامه اليوم رأيت العجب، فماذا سيكون يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. وسيد الاستغفار كلمات عظيمة ينبغي المسلم أيها الإخوة ويقولها أن يستشعر ما فيها من المعاني، خاصة وقد ارتبط بها ثوابا عظيما. عندما يرى الإنسان التكاسل عن هذا العمل يتعجب من حاله إذا كان يفعل ذلك، ويتعجب من حال إخواني إذا كانوا يفعلون ذلك. يعني سبحان الله يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم كلمات ويقول هذه مفتاح للجنة تدخل بها، فكيف تهمل وكيف تترك؟ وكيف يقول إنسان لا أعرف لا أستطيع أو ما حفظته إذا لم يكن حفظه؟ وكيف لا يفهمه بعد حفظه لكي يتواطأ ما تقوله بلسانك مع ما تفهمه بقلبك وعقلك؟ هذه الكلمات النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها: من قاله هي هذا الدعاء حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة. هذا فيه تعب والله، ثواني معدودات التدين. من قاله حين يصبح موقنا به، كيف يأتي اليقين وأنا أقول كلام لا أعرف معناه؟ فمات من يومه دخل الجنة. ومن قاله حين يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة. سبحان الله، هذه خاتمة حسنة تحرص عليه في كل صبح ومساء، ترجو وأنك لن يموت الإنسان إلا في نهار أو في ليل. فإذا مت وقد قلت هذه الكلمات بيقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشرك بالجنة. فإن من العجز العظيم والكسل أن لا يحفظ الإنسان مثل هذه الكلمات. ثم بعد ذلك، بعد الحفظ لا بد من الفهم، لا بد أن تفهم أنت ماذا تقول، لأنك تناجي ربك. انظر كيف ناجى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذه الكلمات: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم هي يا الله، ولكن جعلت الميم بدلا من الياء ليبدأ الإنسان بلفظ الجلالة، فيقول في دعائه الله أول ما يلتفظ وينطق، ينطق باسم الله فيقال اللهم. فهنا معناها يا الله، هذه اللهم معناها يا الله أو معناها يا رب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، نوعين من أنواع التوحيد في هذه الكلمات: توحيد الربوبية أنت ربي، لا إله إلا أنت توحيد الألوهية. فإقرار من العبد بربوبية الله له وأن الله هو ربه سبحانه وتعالى. وأول سورة في القرآن الحمد لله إيش؟ رب العالمين. وآخر سورة في القرآن إيش؟ وش إقرأها آخر سورة القرآن؟ إقرأها. قل أعوذ بإيش؟ برب الناس. إخوان انتبه، وش المقصود؟ أول سورة رب العالمين، آخر سورة برب الناس. فالقرآن كله بين هاتين السورتين، وقد بدأت الأولى بالتوحيدين الحمد لله رب العالمين، والآخرة بهذين التوحيدين: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. والعبد لا بد أن يقل لربه جل وعلا بربوبيته وبألوهيته: الرب هو المالك المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت. فعقيدة الإنسان في هذه القضايا أنه ليس هناك أحد يملك ذلك إلا الله، فلا يرزق الناس إلا الله، ولا يقطع الرزق إلا الله يمنعه، ولا يخلق إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يملك إلا الله، ولا يتصرف في الخلق إلا الله. فهذا أولا أنت ربي، إذن هذا خضوع من العبد واعتراف بأن المتصرف في شؤونك أنت هو الله سبحانه وتعالى. حياتك منذ أن كنت في رحم أمك كتب لك كم في هذه الحياة، فلن يقطع هذه الحياة أحد إلا إذا شاء الرحمن جل وعلا. رزقك أيضا مكتوب، لن يقطع هذا الرزق أحد أبدا إلا إذا شاء الله جل وعلا. فيعيش الإنسان وهو يعرف أن حياته بيد الله، موته بيد الله، رزقه الله هو الذي يملكه ويتصرف فيه جل وعلا. هذه معاني عظيمة يفقهها الإنسان: ما معنى ربي؟ ما معناه مالكي متصرف فيه؟ إذا ما لي أحد تصرف أبدا، ولا يملك أحد أن يعطيك شيء لم يأذن الله لك أن تأخذه، ولا أن يمنع منك شيئا الله سبحانه وتعالى يريد أن يصغي عليك. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن ربي، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أي لا معبود لا أعبد، لا معبود بحق إلا أنت، هذا معنى لا إله. فالإنسان هنا إقرار بربوبية الله له وبألوهيته، بحيث أنه لا يتوجه بشيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أي لا معبود لي أتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يكون التوحيد توحيدا إلا إذا تضمن النفي والإثبات، بحيث أنني أنفي جميع الآلهة سوى الله لا إله، وأثبتها لله، أي عبودية عبادتي لله. أنفي أن أعبد أي معبود آخر لا إله إلا الله. ولذلك هذا المعنى موجود في القرآن كثيرا، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد من الأمرين كليهم، وإلا ما يكون توحيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني. وهنا رجع إلى قضية من قضايا الربوبية، من الذي أنعم عليك بالخلق ابتداء؟ الله سبحانه وتعالى. هنا سر عجيب في قضية خلقتني، وكيف علاقة هذا بالمغفرة؟ كما أنعمت علي بالخلق ابتداء وهذا لا يد لك فيه، فأنعم علي بالمغفرة يا رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدك، هو الذي خلقت، نعم خلقتني وأنا عبدك. رجع مرة أخرى إلى إيش؟ إلى الألوهية، تأكيد هذه المعاني العظيمة. هذه فيه تذلل وخضوع لله سبحانه وتعالى. أنت لن تستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى، ولن تستجلب استجابة الدعاء، ولن تستجلب المغفرة من الله جل وعلا بمثل خضوعك وتذللك لله. أول من نطق بهذه الكلمات من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعبد الناس ربه. فلما تكاملت عبوديته انظر كيف يخاطب ربه سبحانه وتعالى. فلذلك لما قالها بلسانه وواطأها وواطأ القلب واللسان وطبقها في حياته، ما الذي سيحصل له عليه الصلاة والسلام بمقدار هذه العبودية العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفع الله قدره فتجده يوم القيامة فوق الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام. فهو الشفيع وهو صاحب المقام المحمود. ولماذا سمي محمودا؟ لأن الخلق كلهم يحمدون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام، ويظهر فضله على العالمين. أنا سيد الناس يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام، ولا فقر، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. لما هذا الموقف الذي يرفع الله في قدر؟ لأنه كان أعظم من تعبد الله في هذه. انظر لهذه الكلمات كلها عبودية لله. فلما عظم تعبده لربه يرفع الله. ثم إذا دخل عباد الله الصالحون الجنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام فيها. فكلما تعاظمت عبوديتك لله هنا رفع الله قدرك. اللهم أنت ربي ربوبية، لا إله إلا أنت ألوهية، خلقتني ربوبية وأنا عبدك ألوهية. رجع إليه مرة أخرى، وأنا عبدك. شوف كيف أن تقول هذه الكلمة، نعم، لأن الله ما خلق إلا لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق أين عبوديتي؟ لنعبده جل وعلا لا لشيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأنه يعني هذا السبب الرئيسي في وجودنا في هذه الحياة الدنيا. فمن قام بهذه العبودية لله كما يحب وكما ينبغي أفلح في الدنيا والآخرة. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عهدك ووعدك، إما أن يكون العهد القديم الذي أشار إليه بعض أهل التفسير عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ورد أن الله جل وعلا قد أخرج من ظهر آدم ذريته ثم استشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فقالوا كلهم بلى. فمن التزم، فمن استقام على دين الله فقد وفى بذلك العهد القديم، وما انحرف عنه فقد خان وخاس بعهده. أو أن العهد هو ما عهد إليك من الأوامر والنواهي، وهذا عهد. لذلك الآن نحن خرجنا من رمضان قبل مدة يسيرة كما تعرفون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، تصديقا، وأيضا قياما لله سبحانه وتعالى بالعهد الذي بينه وبينه. فأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. لاحظوا يا إخوان، فالإنسان لأن هذا الذي الله جل وعلا جعله في كتابه، قال سبحانه وتعالى ماذا؟ اتقوا الله ما إيش؟ ما استطعتم. وفيه إشارة مهمة جدا إلى أن العبد عنده قدرة وعنده استطاعة. هذا كلام من أنا قاعد أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون هذا، لأن هذا مهم أن يعرف الإنسان أن له قدرة بها يفعل وبها يترك. فأنت تقول أنا بحسب ما أستطيع سوف أقوم بهذا العهد والوعد الذي بيني وبينك يا رب، من الطاعة والالتزام بها والقيام بما افترضت علي وترك ما حرمت علي، هذا وعد الله لعباده جل وعلا. فقوله يقول ما استطعت، معنى ذلك أن عند الإنسان قدرة واستطاعة، لكن هذه قدرة واستطاعة لها حد، لها سقف قد تقف عنده، إما عموما أو أن الإنسان أحيانا قد يحول بينه وبين القيام بما يستطيع بعض الأسباب، قد يمرض ولذلك جاء الترخيص المريض، قد يسافر، قد يتعب، يحصل شيء، لكن الإنسان له قدرة وله استطاعة بها يفعل وبها يترك، وهذا لا يجهله أحد من نفسه أبدا. بل إن الإنسان لو رمي بأنه لو قيل له أنت ما عندك، أنت لو قيل من الناس يقال فلان يعني يوجهه غيره لغضب، قال ليش أنا ما عندي، أنا أستطيع وأنا أفعل وأنا أترك. فالإنسان له قدرة بها يفعل وبها يترك، ولكن كما قلنا هناك حد، ولذلك الله قال اتقوا الله ما استطعتم. فإذا قام الإنسان بما يستطيع سقط عنه ما لا يستطيع، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. سبحان الله، يعني احمني، تطلب حماية الله من فعلك أنت، فإن الإنسان لا يرديه في المهالك إلا فعله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب، يوم ينظر المرء ما قدمت إيش يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فأنت عملك هو الذي، فلذلك يطلب من الله الحماية من هذا العمل. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من الأشياء التي تكون سببا في هلاكي وفي وقوع العقوب. ولذلك الله جل وعلا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل إننا نعلم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا أن نستعيذ بالله من شر النفس، كان يقول في خطبة الحاجة ونعوذ بك من شرور أنفسنا، فإن النفس فيها من الشر ما يردي العبد، كذلك فعله. شوف، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني من آثار هذا الذي صنعته، أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي. أبوه يعني اعترف، أين هذا الاعتراف يا إخوان؟ لا بد أن يقر الإنسان بنعم الله عليه. والله يا إخواني لو أن العبد تأمل في هذه النعم بحق والله يبكي، لأنه يرى أن الله جل وعلا قد ألبسه من لباس النعم ما لا يستحقه، وأعطاه جل وعلا وأكرمه وهو لم يسأله، فكيف لو كنت ملحاح في السؤال والطلب؟ كم يا أيها الإخوة من نعم الله تحيط بالعبد، والله يقول في كتابه وأعطاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم نحن غافلون عن نعم الله عليه، لماذا؟ لدوامها. نعم يا إخوان، الذي يجعلنا نغفل عن النعم وعن شكرها أنها دائمة، فإذا انقطعت عرف العبد قيمتها. ولذلك في دعاء الصالحين اللهم عرفنا نعمك بدوامها لا بزوالها، لأن من الناس من لا ينتبه للنعمة التي هو فيها حتى تزول عنه. بل كما قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيأتي الطغيان والعياذ بالله. أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي. طيب، أنت تنعم أستغفر الله، هو ينعم جل وعلا وأنت ماذا؟ تعصي. هذا حالنا يا أخوان. ولذلك قال بعض السلف: ينبغي أن تكون أنفاس العبد نفسين، نفس يشكر الله فيه على النعمة، ونفس يستغفره فيه من التقصير ومن الذنوب. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي. الاعتراف بالذنب توبة، والندم على الذنب توبة، والبكاء من الذنب توبة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا اعتراف، وهذا دعاء اعتبر. وبه نجا يونس عليه السلام، وآدم قبل ذلك ماذا قال؟ ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. فالإنسان إقراره بالذنب واعترافه بظلمه لنفسه وبوقوعه في المعصية يستجلب رحمة الله ومغفرته. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. إذن أيها الإخوة الأحبة، الإنسان بين نعمتين. قيل لعبد من عباد الله الصالحين في سلفنا رحمة الله عليهم: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت بين نعمتين. وانظروا إلى هاتين النعمتين، تأملوا فيهما. أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أشكر، يعني أيهما أبلغ في الشكر وأكثر، بين خير منشور وشر مستور أو ذنب مستور. يعني أنا بين أمرين لا أدري أيهما يعني أعظم أستحق يستحق أن أديم الشكر عليه. فقد يكون عند العبد قليل من الخير، يسير من الخير، فيذيعه الله وينشره فيثنى به عليه ويحب بسببه ويقدر، وعنده من الأمور الأخرى ما لو اطلع عليه لنبذ، كما قال بعض الذين ينظمون في الشعر: والله لو علموا بقبح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. وكان بعض السلف يقول: والله لو كان للذنوب ريح ما جلس معنا أحد، وإذا رأى الناس يمشون معه قال: ابتعدوا عني، لو اطلعتم على سريرتي وحالي لما تبعتموني، وربما يعني شتمتموني. وهذا أيها الإخوة الأحبة أمر يجري ويحصل، فإن العبد فيه من التقصير والخلل ما الله به عليم. فيكون عند العبد من القبائح، سترنا الله وإياكم في الدارين، ما لا يحب أن يطلع عليه، فالله جل وعلا يستر عبده، ويكون عنده خير قليل فينشره جل وعلا ويظهره للناس فيثنى عليه بالخير، ولا يعرف عنه الشر ليذم به. هذه من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. فإذن أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وكلمة نعمتك، نعمة هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف هي عم، فالمقصود النعم كلها. ولذلك الله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ليس المقصود واحدة، لا، النعمة هو المقصود بها جنس النعم. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني اعترف بما أنعمت به علي. ولا بد أن يعترف العبد بالنعم، ويقابل الاعتراف بالنعم الشكر والثناء. كم نشكر الله جل وعلا، لا بد لسانك ما يتوقف عن الثناء على الله سبحانه وتعالى. أبوء بذنبي، اعترف به، ثم يطلب بعد ذلك ماذا؟ فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، لا يغفر الذنوب إلا الله. ولذلك في الحديث: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فاستغفرني فغفرت له. شوف، أذنب وقع في الذنب وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه، ويغفر الذنب فاستغفرني فغفر الله له فغفرت له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الذي رواه الحديث الذي رواه علي رضي الله عنه، ركب فضحك وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ أضحك لأن الله جل وعلا إذا قال العبد في الدعاء قال في آخره فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يضحك جل وعلا يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا سبحانه وتعالى. فهذا معنى عظيم، لا يغفر، يعني إلى أين أتوجه؟ كأنك تقول أنا في حالة اضطرار وليس لي طريق ولا سبيل، أذهب لمن حتى يغفر لي؟ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فأنت يا رب اغفر لي ما أذنبت. فما أعظم هذا الدعاء، وما أعظم ما فيه من كلمات نبوية، والحديث كما تعرفون في الصحيحين وفي غيرهما، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار. فعندما تقول هذه الكلمات مثل ما قلت يا إخوان، كل الأذكار تحتاج منا إلى هذا الفهم، أن يكون القول باللسان مواطئا لما في قلبك. وكيف أقول كلاما لا أفهم معناه؟ أبوء لك، إيش معنى أبوء؟ طيب أنت حافظ الدعاء، تعرف إيش معنى أبوء؟ اليوم عرفت، والزم أعرف ما معناه. معناها أعترف، أقر بذنبي، أقر بتقصيري، أيضا أعترف لك بنعمك علي، فلولا أنك أنعمت علي وأعطيتني لما كنت فيما أنا فيه. تذكر النعم ليشكر الرحمن سبحانه وتعالى عليه. مع الأسف منا أيها الإخوة من تنسيه النعمة شكر المنعم، يقف عندها ويتأمل فيها ويتقلب فيها ويتنعم بها وينسى أنها من الله سبحانه وتعالى. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع نعم الله؟ إذا أنعم الله عليه، إذا جاءه ما يسره حمد الله، الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات، وربما سجد شكرا لله سبحانه وتعالى. وقد شرع لنا هذا السجود، فالثناء باللسان والثناء بالقلب. الشكر له ثلاثة أركان: شكر باللسان، وشكر بالقلب بالإقرار أن هذه النعمة مصدرها من الله، وشكر بالجوارح بأن تعمل بها. اعملوا آل داود إيش؟ شكرا، وقيل من عبادي الشكور. والنبي عليه الصلاة والسلام يعمل ويعمل ثم يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلوات الله وسلامه عليه. إذن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المفروض أننا جميعا قد قلناه في هذا الصباح إن شاء الله، وإن لم نقله نقوله الآن، لأننا نطمع فيما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر. ماذا قلنا؟ من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة. فلا يبقى صباح ولا مساء إلا قال عبد هذا الكلام، فهو من أذكار الصباح والمساء باليقين. تعرف ما معنى اليقين؟ تتأمل في هذه الكلمات التي تقولها، وتتدبر في معانيها، ويعني ما في فهمك وعقلك وقلبك يوافق ما تقوله بلسانك. فأبشر إن شاء الله أن قلتها بيقين، فإذا جاء الإنسان الأجل فما أعظم وأحسن خاتمته. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة والعاقبة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يختم لنا بالحسنى وبكلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم أنت ربنا خلقتنا، اللهم أنت ربنا خلقتنا لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم أنت أحق من عبد، وأنت أحق من ذكر، وأنت أحق من شكر. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله. اللهم أنت أهل، أهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تذكر، وأهل أنت أن تشكر. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما أثنينا عليك حق الثناء عليك. فاللهم تقبل عملنا ولا تردنا خائبين، اجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك أواهين، واجعلنا لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وسرها وعلنها، اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر لنا ولأولادنا وذرياتنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.